اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الوضوء، إلى الأمر الثالث في الكيفية، في كيفية الوضوء. احنا أخذنا سؤال في الدرس السابق، أخذنا سؤال لو الفروض سبعة، يعني واجبات الوضوء هي سبعة. الأول، الواجب الأول النية مقارنة لغسل الوجه. من أول واجبات الوضوء ماذا؟ النية. من الواضح أن الوضوء ماذا؟ فعل من الأفعال، ولا فعل أو عمل من الأعمال الوضوء، ولا عمل إلا بنيتين، إنما الأعمال بالنيات. هذه النية لابد أن تكون لها ثلاثة مواضع، إما أن تكون قبل غسل الوجه يصح أن تأتي بالنية قبل غسل الوجه، وعندما تغسل اليدين إلى الزندين هذا مستحب، مستحب قبل غسل الوجه أن يغسل يديه إلى الزندين، هذا من المستحبات. يستطيع أن يأتي بنية الوضوء في حال غسل الوجه، يعني تقديم النية على غسل الوجه، هذا يجوز، هذا مورد. يجوز أيضا أن يأتي بالنية في حال المضمضة والاستنشاق. من جملة المستحبات الوضوء أنه ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، فيجوز له أن يأتي بالنية في هذه الحالة أيضا. والمورد الثالث وهو الذي يكون يعني موسع مقيد، المحل ماله في هذا المكان، وهو آخر محل للنية، يستطيع أن يأتي بالنية، وهو في حال غسل الوجه. لابد أن تكون النية مقارنة لغسل الوجه، وهو يغسل يعني عندما يريد أن يغسل تكون عنده ماذا؟ نية الوضوء. تقدم عندنا في المسائل المنتخبة النية بأي معنى؟ النية بمعنى الداعي المحرك للمكلف، وهو المحرك والدافع للإتيان بالوضوء. ما هو؟ تارة يكون الدافع هو قربة لله سبحانه وتعالى، وتارة يكون رياء، وهذا مبطل للوضوء. لابد أن تكون هذه النية قربة لله، ولا يعتبر فيها ماذا؟ التلفظ. واضح؟ لا يعتبر فيها التلفظ، يعني يكفي أنك أنت ماذا؟ تغسل وجهك وكنت ناويا وعازما على الوضوء في قلبك، بحيث لو جاء شخص وسألك هذا السؤال ماذا تفعل؟ شيخ مجح يقول أتوضأ، يقول هذا كافي، هذا كافي ماذا؟ في تحقق النية.
أنا أعرف السؤال المحفظ الله عليه، ليش ما ذكر أنه لابد أن يكون ماء وضاع، أن يكون فضاء لدي الطبيب؟
ما ذكر أن هذا مختصر،
ايه
مختصر يعني. والفروض النية، النية في اللغة بمعنى العزم، عندما تقول عزمت على أن أفعل شيئا يعني نويت أن أفعل هذا الشيء. في الشرائع عرفها إرادة تفعل بالقلب، في الإصطلاح النية في اللغة بمعنى العزم، وفي الاصطلاح إرادة تفعل بالقلب. هذا المصنف نفس المصنف المحقق أضافها في شرح على التعريف. ما هي النية؟ يقول إرادة، هذه الإرادة هي التي تدعو المكلفية التي تحرك المكلف نحو الإتيان بهذا العمل وهو الوضوء. النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها تقديم النية عند غسل اليدين، هذا غسل اليدين المستحب الذي يقع في الابتداء، وهو غسل اليدين إلى الزندين. فحينئذ إذا غسل يديه إلى الزندين يستطيع أن يأتي النية وهو في حال غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ. المقصود بالاستدامة هنا بأن لا يأتي شيء بشيء منافيا لماذا؟ للنية، لنية القربة. وماذا يأتي في ابتداء الأمر؟ هو قام من نومه أو قام ليتوضأ. الاستدامة مقصود بها أنه هذه النية تكون مستمرة ولا يأتي بشيء ينافي هذه النية، كنية مثلا ماذا؟ الرياء. يأتي مثلا بشيء يضاد وينافي هذه النية كالرياء، أنه يتوضأ حتى مثلا أراوي الشيخ مثلا شيخ عبد الله أو ما شابه ذلك، أو مثلا يأتي يتوضأ ليس للوضوء وإنما ليبرد على أعضائه أو للنظافة. في هذه الحالة تكون هذه النية منافية لأي شيء؟ لنية الوضوء، فحينئذ يكون الوضوء باطل.
المراد بالاستدامة يعني
لحظة لحظة، لا يعني عندنا النية على قسمين أيضا، نية تفصيلية ونية إجمالية. نية تفصيلية نية ماذا؟ إجمالية. النية التفصيلية عند أي معنى؟ يعني كل عضو من أعضاء الوضوء يقصده بنية شيء الوضوء، يعني تكون هذه النية حاضرة في ذهني وفي قلبي، هذه تسمى نية تفصيلية. وعندنا نية إجمالية، أولا عندما يأتي حتى يتوضأ ينوي أنه يفعل هذا الفعل للتوضأ، ثم بعد ذلك هذه النية ماذا؟
تذهب
بالمنظر على أنه التفصيل، يغسل يده، يغسل يد اليمنى ويد اليسرى، لكن ليست عنده نية تفصيلية وإنما تغيب عنه به، يفكر في شيء آخر.
هو عنده
فراغ، لكن بحيث لو سأله شخص ماذا تفعل؟
أتوضأ.
هذه تسمى نية ماذا؟ إجمالية. يقول الحالتين هذه نية صحيحة، سواء كانت عندنا نية تفصيلية أو نية إجمالية، هذه أيضا في كلتا الحالتين يكون الوضوء صحيح. فالمقصود بالاستدامة نقصدها هنا ماذا؟ الاستدامة يعني الاستمرار، استمرار هذه النية، سواء كانت هذه النية على نحو التفصيل أو هذه النية على نحو إجمال، لابد أن تكون مستمرة إلى آخر العمل بحيث لا يأتي بشيء ينافيها. ماذا يقول؟ واستدامة حكم هذه النية حتى الفراغ، حتى الفراغ من هذا العمل، عمل الوضوء. الفرض الثاني من فروض الوضوء هو يقول غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. المقصود بالوجه ما هو المقصود بالوجه؟ الوجه هو ما يواجه به، ما تقع به المواجهة. الوجه ما تقع به المواجهة. تقريبا تحديد الوجه له تحديدان، التحديد الأول من جهة الطول، والتحديد الثاني من جهة العرض. مثلا لو كان هذا الوجه ما يقول جهة الطول من هذا كفاف الشعر المنبت هذا إلى طرف الذرع، منبت الشعر هذا
الشيء المسطح الذي يواجه به الإنسان الشيء الآخرين، هذا يقال له ماذا؟ الوجه. هذا من جهة الطول، تحديد طولي. التحديد الأرضي هو مما دارت عليه الإبهام
والأصفع
الوسطى، ما دارت عليه الإبهام والوسطى. زين؟
تعرف
نعم؟ تعرف
نعم؟
لا باليد المتعرف مع ساعة بعض أحيان تكون يده مجارة وجه صغير بحيث يده تكون هذا ما مطلق، أو تكون يده على العكس يده جدا صغيرة ووجهه كبير، هذا أيضا غير لا يفهم، لا بد أن تكون يده بالنحو
المتعارف.
عظيم في بعضكم هذه بعد البياح، هذا خارج عن حد الوجه. يوجد عندنا أمور صدغين، أنا مش شو هذه؟
إيه هذه ترى مش
الصدغين، الصدغين هو هذه المنطقة التي تكون فوق الإذن، لا مو المنطقة، هذا الشيء فوق الإذن، هذه أيضا خارج. عندنا منطقة يسمونها العذاب، العذاب، العذاب هذا البياض الذي يكون بين الإذن وبين الصدر، هذا أيضا خارج عن حد الوجه. خارج عن حد الوجه، لماذا خارج عن حد الوجه؟ لأنه لا يقع به المواجهة، لأن الوجه هو اسم لما يقع به المواجهة، فهذه خارجة عن هذه المنطقة، فإذا كانت خارجة لا يجب غسلها، هذه من الأمرين الصدرين لا يجب غسلهما، لأن خارجان عن منطقة الوجه. خب والثاني غسل الوجه، تحديد الوجه من جهة الطول، يقول وطوله وطول الوجه من قصاص الشعر شعر الرأس إلى الذقن، يعني طرف الذقن إلى هنا القصاص من هذا المنبت، وعرضه هذا من جهة الطول، وأما من جهة العرض وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ما اشتملت عليه هذه الصدعة وهذا الإبهام وهذه الوسطى، لابد أن تكون أيضا اليد بالنحو المتعارف، لا هي بالكبيرة جدا ولا هي بالصغيرة جدا الخارج عن حد المتعارف.
لا تحمل سعادة أخر هي خارج ها؟
ها؟ كلام
هذا الصدر
إيه؟ يعني إذا تخلي من جهة الوجه هذا بهذه الكيفية والتنازل هذا يقال عنه هو
بس
شكرا،
وأنه مستحب أنه هذا الصدر
طب هذا نحن نتكلم في الواجب المقدار الواجب، المستحب إن شاء الله يأتي. هذا واضح الفرض الثاني. الفرض ويقول ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها. اللحية تارة تكون اللحية طويلة جدا بحيث تكون خارجة عن ماذا؟ حدود الوجه، يقول هذه لا يجب غسلها لأنها خارجة عن حدود الوجه. لكن ترى بعض الأحيان صحيح اللحية طويلة لكن ليس هي بخارجة، يعني ليس ذلك الطول الذي يخرجها عن حد الوجه. يعني الآن مثل هذه لحيتنا الآن مو بالطول الزائد شيخنا إلا مصلي لنا صحيح، فحينئذ هذا يجب غسلها. لكن عندنا بعض اللحى تكون ما شاء الله طويلة التي تكون مثلا أكثر من حد 4 أصابع أيضا، في هذه الحالة لا يجب غسله. لماذا؟ لأنها خارجة عن الوجه. نقول نحن الذي يقع في هذه الدائرة هو الذي يجب غسله، الخارج لا يجب غسله. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها. تخليل اللحية عن إيصال الماء إلى الجلد إلى البشرة. عندنا اللحية يمكن أن نقسمها إلى قسمين، تارة تكون هذا الشعر الذي يكون على الوجه كثيف جدا بحيث لا تبين بشرة الوجه صحيح، فحينئذ فقط يجب غسل الظاهر وهو الشعر الموجود على الوجه ولا يجب تخليل. وتارة لا تكون اللحية ماذا؟ خفيفة، بحيث نرى البشرة. البشرة تكون واضحة. صحيح. في هذه الحالة يقول لابد من التخليل، لابد من تخليل البشرة وإيصال الماء إلى البشرة، ولا يكتفى بغسل ظاهر الشعار. فلهذا يقول ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها فيما إذا كانت هذه اللحية كثيفة جدا، بحيث لا ماذا لا يظهر من خلالها بشرة الوجه. أحسن
شيخ الصمادة في محل الأولاد اللحية مصداق اللحية هاي هاي كل هاي اللحية
لا اللحية اللي هو هذا
عند الفقهاء وين تصور اللي يقولون حرام
هذا هذا الأم بدون بعد كلام بس هذا الآن ليش أمونا نعم بهذا
الأم
سكسوك
ها
قفر المهم هذا هذا المقطع
هذا الحين ما شاء واحد زي هاي بال
هذا لا بعضهم
بعضهم
عنده خلافة شيء الصدر جماعة كثير عندهم إنه هذا يكفي هذا المقطع ها لكن بعضهم يقول لا حتى هذا من باب الاحتياط لا بد تخلي والثالث الفرض الثالث الذي يجب غسله غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم
وايديكم
الى المرافق هذا بحث نخليه عليكم الى ليش الى الى المرافق الى تفيد ماذا انتهاء المفروض انه نغسل من هنا من الاصابع هكذا صحيح مع انه في هذا في الفرض الثالث يقول لا لابد من الابتداء من الاعلى من هنا الى اطراف الاصابع واذا غسل هكذا يكون ماذا باطل المرفقين مجمع المرفقين ليس هذا العظم النائل سو هكذا ليس هذا هو المرفق لا وإنما المرفق هو مجمع العظمين
هذا
مو مجمع العظم هذا عظم نفسه زين لا مجمع العظمين غير واضح يعني الخط الفاصل بينهما يكونون خط وهمي هذا هو الذي يكون المرفقين عشان دخلت عشان عرفت يقال باب الاستحباب من باب الاستحباب من باب المقدمة العلمية انه يغسل من فوق من الاعلى حتى يطمئن انه قد غسل ايضا المرفق مبتدئا بهما ولو نكسا يعني ابتدأ الغاسل من اطراف الاصابع الى المرفقين يقول ولو نكس فقولان المشهور بين الفقهاء عدم الجواز عدم جواز غسل اليدين من أطراف الأصابع نكسا إلى المرفقين لكن ها
ليش من القرآن الأشياء تدفع
لا قلنا أنه المشهور المشهور خلافا للسيد المرتضى وابن إدريس الحلي إذا قالوا في بعض الكتب يقولون والحلي الحلي يقصد به ابن إدريس الحلي ابن إدريس هو السيد المرتضى أجازه أنه تغسل اليد ملكوسة يعني من أطراف الأصابع إلى المرفقين يقولون قالوا بالجواز لكن مشهور الفقهاء يقولون بعدم الجواز فقولان أشبههما أنه لا لا
يجزئ
إلا الأشبه قلنا إذا قال الأشبه يعني ماذا ها؟ الأقرب للإطلاقات والعمومات الموجودة ماذا عندنا روايات كثيرة الروايات الواردة في الوضوء الروايات على قسمين تارة تكون الروايات لفظية قال الإمام لا يجوز مثلا هكذا الإمام يقول لا يجوز غسل اليد من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرفقين. هذه تسمى رواية لفظية. رواية
لفظية.
وعندنا تارة تكون الروايات روايات بيانية. روايات أي شيء؟
بيانية.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجوا كما رأيتموني أحج، أو صلوا كما أصلي. الإمام ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين كيفية الصلاة من جهة اللفظ، وإنما قام الله من جهة عملية. هذه تسمى ماذا؟ رواية بيانية. الروايات التي واردة في الوضوء كلها ماذا؟ بيانية. يعني نحن كثير من الرواة ينقل كيفية وضوء الإمام، كيفية وضوء الإمام. عندنا روايات كثيرة هكذا، مثلا في رواية في قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقلت هكذا الراوي يقول هكذا غسلت بالمنفوس من هنا إلى هنا، ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، ليس تنزيل الآية بهذه الطريقة، وهو أنك تغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق، وإنما هي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر، هو الإمام مرر يديه من المرافق إلى أطراف الأصابع، ولم يقل الإمام من المرفق إلى أطراف الأصابع. عمليا يعني بيّن كيفية الوضوء من جهة أي شيء عملي. هذه الروايات روايات الوضوء كلها بيانية عملية، ليس فيها لام. فلذا عندما يقول المصنف أشبههما، أشبه هذين القولين أنه لا يجزي، يعني الأشبه بالإطلاقات وعمومات أدلة الروايات البيانية التي بيّنت كيفية الوضوء، فلذا قال لا يجزي. توجهوا إلى هنا. الآن اتضح أنكم عندنا روايات لفظية وروايات بيانية. وأقل الغسل ما يحصل به مسمى ولو دهنا. يعني عندنا أيضا الغسل بمستوى عالي جدا، وهو ما يسمى الإسباغ، إسباغ الوضوء، وهو وضع كمية من الماء بحيث ماذا؟ هذا الماء يغطي جميع هذا العضو. وتارة نستخدم ماء قليل جدا بحيث يصدق على بأنه يعني هذا لو كانت عندي قطرة من الماء، قطرة، هذه القطرة تغسل الجزء الأول والجزء الذي يكون بعده، فهذه يسمى ماذا؟ غسل على كيفية الدهن. رأيتم أنتم إذا تضعون بعض الدهان بعض الأدوية هكذا مثل التدهين، يقول أقل مراتب الوضوء أن تغسل يدك على نحو التدهين، هذا يكفي، بعد لا توجد مرتبة أقل من هذه المرتبة، يجوز ذلك في هذه المرتبة حتى لو كان الماء متوفرا، لكن الأفضل والمستحب أن يكون بنحو الإسباغ. الإسباغ يعني يكون الماء بنفسه إذا جرى ماذا؟ يشمل جميع أجزاء الوضوء، أجزاء العضو.
يعني الإسباغ هو الوضوء بالماء الكثير،
يعني هكذا الإسباغ بالماء كثير. وقيل أقل، والرابع هذا الجزء الثالث، نأتي إلى الفرض الرابع، يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هوب، الرابع هو مسح مقدم الرأس. ماذا يعبر عنه في المساء المنتخبة؟
تثبيت مسح مقدم الرأس.
ايه، شنو يعبر؟ مساء الناس الإيراني شنو يعبر عنه؟ يلا بسرعة، بالنا ما قلنا شيء، بالناصية المسح على الناصية. الناصية ما هي؟
ما
هي هذا الربط مو كان شيخنا مو منا ولا منا هذا الربط الربط مقدم الرأس هذا يسمى بمقدم الرأس ويعبر عنه بالمسح على الناصية
وإذا كان الشخص بدأ مثلا كان يسوي منا شو هي مثلا ضرب
مرابيبي خلا ما يضرب إلى ضرابيبي بس أهم شيء أنه يمسح على هذا المقدم مقدم خب والرابع مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا هنا توجد عندنا بعض الأمور تارة الشعر يكون ماذا يعني يكون أغم أما يعبر عنه ماذا بالأغم
صحيح
الأغم هو شعره الذي يكون تقريبا على جبينه هذا يقول هنا في هذه الحالة لا يجوز المسح على هذا الشعر الزائد عن المقدار صحيح ولا أن يكون تارك عندنا أغم عندنا أنزع يعني لا يوجد على مقدم الشعر الرأس الشعر على الناصي وإنما يبتدي الشعر من هنا صحيح في هذه الحالة بعد لابد أن يكون النسح على المقدم واضح هذا هاتان الحالتان خارجتان عن ما هو المتعارف خارجتان عن ما هو المتعارف شيء آخر كثير من الأخوة الأغم والأنزم كثير من الأخوة لحد يضحك هذا خبر ما عندنا شعر هذا الشعر اللي هنا يأتي به إلى هنا صحيح بحيث يكون شعره طويل يأتي بالشعر إلى هنا إذا أراد أن يمسح لا يجوز المسح على هذا الشعر
ينزلها
لا بد هذه ينزله ثم يمسح
يعني الشعر نفسه
يعني شو سوى لا لأنه ما يصير مسح أنا مقدم الرأس إذا كان هذا الشعر من هنا كثير خصوصا هذا الأصلع يطلع له يخرج له من ذا الشعر من هنا فيأتي بالشعر إلى هنا يغط الصلعة في هذه الحالة لابد أن هذا الشعر الذي يكون على المقدم الذي يكون منبته وين الجانب لابد أن يزيله ويمسح على المقدم هذا التفتوا إليه
يعني المناط مو الشعر المناط المقدم
المناط المقدم
البشر
لا مو على البشر لا الأنزع الذي يكون شعر يعني منبت شعر في التقريب مثل قلت الآن تقريبا أنزع لا يكون منبت الشعر شوي مرتفع يكون في هذه الحالة صحيح
يلا
خوف مسح مقدم الرأس التفتوا جيدا ببقية البلل بما يسمى مسحا بما يسمى مسحا هذا في مقابل العام لأنهم يغسلون الرأس نحن نقول لابد من المسح خب ولابد أن يكون ببقية البلل خب أغسل يدي اليمنى ثم أغسل اليد اليسرى صحيح يبقى بلل في هذه اليد جراء غسل اليد اليسرى شيخنا صحيح فحينئذ لابد أن أمسح بهذا البلل المتبقي من المسح يد اليسرى على مقدم الرأس عيد شهر رمضان ما عجي وخذنا هذا في ال... لابد أن يكون
ببلل اليد المتبقي ليش ليش صباح باطل
تغسل يد اليسرى شلون اليسرى هيكي وقيل هذا القول للشيخ بوسي السيد المرتضى الآن نأتي إلى ما هو مقدار السيد المرتضى مقدار المسح هل لابد أن يمسح بأكمله أقل المسح أقل المسح بأي مقدار يقول وأقله ثلاث أصابع مضمومة بهذه الكيفية هذه ثلاث الأصابع يصح لو فعل هكذا لصح يجزي صبعة واحدة بعضهم بهذه الطريقة يسوي لأنه يقول هذه الصبعة لا بقول
هذا يعني أقل شيء بعضهم يحتار. هذا الرأي قديم صح، لكن يحتاط لابد أن يكون عرض، إذا كان بصبعة واحدة لابد أن يكون بعرض ثلاث أصابع إذا كان بصبعة
واحدة. يعني تلاقي إذا ثلاث أصابع هيجي ولا أصغر واحدة
ها؟ الآن بيجي الرجل. ولو استقبل فالأشبه الكراهية. الاستقبال كيف؟ الاستقبال أن يبتدئ هكذا، والمسح أن يكون بهذه الطريقة صحيح، هو يكون هكذا استقبال، هذا يسمى بالاستقبال النكس. يقول هل يصح الاستقبال في المسح على الرأس أم لا؟ يقول يصح، جائز، لكنه مكروه. ماذا؟ مكروه. التفتوا إلى هذا
الله
يطيره لا، على رأي المصنف المحقق أيضا. التفتوا دائما، الكراهة في العبادات معناها ماذا؟ يكون أقل ثوابا. الكراهة في ماذا؟ في العبادات يكون ماذا؟ أقل ثوابا. يجي إن شاء الله نفسرها.
بس يعني مثلاً إذا نقول مثلاً وضوءنا كان في عمل مكروه، سواء كان هذا الوضوء فلا صحيح، وإذا في عملنا مثلاً نريد نقرأ فلان، هذا يؤثر على؟
لا لا يؤثر على. ويجوز المسح على الشعر أو البشرة، ولا يجزي على حائل كالعمى. لابد وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء تفيد الإلفاظ يقولون. من جملة معاني الباء أنها تفيد الالتصاق والإلصاق، فإذا قيل امسح برؤوسكم يعني لابد أن تكون هذه اليد ملتصقة بالرأس، ولا يوجد ماذا؟ حائل بين الرأس وبين اليد الماسحة. ويجوز على الشعر، وكما يجوز أيضا على البشر، ولا يجوز على حائل كالعمامة. بخلاف أهل العامة يجوز عندهم ماذا؟ المسح على حائل. الفرض الخامس من فروض الوضوء، من واجبات الوضوء، مسح الرجلين إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وين؟ إلى الكعبين. تفسير الكعبين ما هي؟ يقول وهما قبتا القدم. قبتا القدم هذا الارتفاع الذي يكون قبل الفاصل، قبل المفصل. هذا لا لا
قبه
ما يصير بعد نرفع ما فرش رجل بعد شاهدنا لكن أكثر الفقهاء الآن الموجودين يحتاطون إلى المفصل، يحتاطون إلى المفصل، وهما قبتا القدم. ويجوز منكوسا فيهما، يجوز أن يكون والمسح الابتدائي من أطراف الأصابع، أصابع الرجل إلى الكعبين، لكن يجوز من الكعبين إلى أطراف الأصابع أيضا كما في الرأس. ويجوز منكوسا، لكن يقول ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة. لا يجوز المسح على الخف وهذا نوع من النعام، أو على جوراب أو ما شابه ذلك إلا لضرورة، لضرورة مثلا تقية، أو مثلا لو كان فيه مثلا شيء مرض أيضا.
أنا قرأت الحديث أن المعنى يقول يعني التكيف إلا في شيئين، ما عدا شيئين التكيف كل شيء إلا في شعر الخط ومسح الخفين
إلا لضرورة، فسرت الضرورة للتقية أو لمرض. خب الأمر السادس، الفرض السادس من الفروض،
الترتيب. طبعا الترتيب هو لم يذكر من جملة الواجبات ماذا الترتيب، لكن الآية الكريمة يستفاد منها هذا الأمر، يستفاد منها ماذا الترتيب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ثم ماذا ثم وامسحوا ثم الأرجل. هذه يستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة الترتيب بين هذه الأعضاء. يبدأ بغسل الوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين، ولا ترتيب فيهما، لا ترتيب في مسح الرجلين. فيجوز أن يمسح بهم يعني كلا الرجلين معا، ويجوز أن يقدم اليمنى على اليسرى، يجوز ولا ترتيب فيهما. العكس أيضا لا يجوز، لا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى. الفرض السابع الموالاة. تفسير الموالاة ما هو؟ وهو أن يكمل طهارته قبل الجفاف، يعني يغسل وجهه ثم قبل أن يجف ماء الماء الموجود على الوجه يغسل اليد اليمنى، ثم قبل أن يجف هذا الماء الموجود على اليد اليمنى يغسل اليسرى، وهكذا. إذا كانت هذا شيء طارئ، إذا كان أمر طارئ، مثلا كان الجو حار جدا بحيث إذا غسل وجهه يجف، أو كان مريضا صحيح جسمه جدا سائل درجة الحرارة مرتفعة بحيث إذا يغسل وجهه هكذا يتبخر الماء، بحيث لو وضعت بيضة شيخنا في هذه الحالة يقول لا يضر. مسائل هذه كلها كان عن الواجبات الوضوء. نأتي إلى مسائل متفرعة على هذه الأمور. والفرض في الغسلات مرة، يعني يجب أن يغسل الوجه مرة واحدة. عندنا غسل وعندنا ماذا؟ وضع. لا غسل وين نحن؟ وضع الماء على الوجه. الغسل هو هكذا، أن تضع الماء على الوجه ثم ماذا؟ تمرر يدك على هذا العضو، واضح؟ تجري الماء الذي وضعته على وجهك على بقية الأجزاء، هذا يسمى غسل. أما لو أخذت الماء وضعت، هذا لا يسمى غسل. مر مرتين ثلاث، هذا لا يسمى غسل. الغسل أن تضع الماء على الوجه وماذا تجري هذا الماء على بقية الأجزاء، هذا يسمى غسل.
شيخ عفوا، أنا أدفت مشكلة، لو وضعنا الماء هكذا وثم
بدأ يصفر، يعني ما هو الوجه؟ لا، لابد أن تغسل من الأعلى، من قلنا الابتداء، ابتداء الغسل من منبت الشعر. لا إذا كان لا ما يصفر ما يصفر.
واللي ما شاء
يدري إذا درح على بعد شو سمو؟
لا اللي ما شاء يدري هو بطل أبي
لا ما عليش. هذا ما يصور. لا. أحسن. ها؟ نعم. هذه الغسلة الأخيرة كلش إلى آخر الجزء يعتبر غسلة واحدة. والثانية الفرض يعني الواجب في الغسلات. غسل هذه أعضاء الوضوء مرة واحدة، والثانية سنة يعني مستحبة، والثالثة بدعة، وكل بدعة
حرام، وكل بدعة حرام في النار،
كل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار.
خب ها؟ لا، فعل محرما، فعل محرما، لكن كيف؟ أحسن. إذا كانت في هذا الخوش استفادة، إذا كانت غسل يده ثلاث مرات اليد اليسرى، يقول هذا وضوءه باطل. لماذا باطل؟ لأن هذا الماء يكون غسلة ثالثة وليس ببلة ماء الوضوء. نحن نقول لابد أن يكون المسح على الرأس ببلة ماء الوضوء، هذه الثالثة تكون بدعة خارج عن الوضوء، فلا يكون حينئذ المسح ببلة ماء الوضوء فوضوء يكون باطل. أحسن شيخ. والثالث أنا نسيت اسمه،
الشيخ خالد. فلذا قول قال الإمام في رواية من توضأ ثلاثا فلا صلاة له، من توضأ ثلاثا فلا صلاة له، ولا تكرار في المسح، ولا تكرار في المسح. تكرار في المسح شيخ ما حنجي فسر تفسيرين. التفسير الأول خب لابد أن يكون مسحا واحدا على بقي على العضو ولا يكرر المسح، يعني التكرار المسح ليس بمستحب. عندما يغسل زين لا هذا غش، المسح مسح الرأس ومسح الرجلين، ما عندنا انه تكرار في المسح يمسح مرة مرة ثانية، هذا لا يوجد عندنا زين ما يكرر. في تفسير يقول انه التكرار في المسح ليس بمستحب، هذا تفسير. التفسير الثاني يقول لا، أن المسح الثاني منهي عنه غير جائز. الذي يظهر من عبارة المصنف أنه عدم الجواز، لا يجوز لك أن تمسح مرة مرتين على الرأس، هذا غير جائز منهي عنه. التفتوا أيضا هذه قاعدة إن شاء الله كلها تأتيكم في النصوص. النهي في العبادة يدل على يدل على البطلان، يدل على هنا عندنا نهي الوضوء عبادة أم لا عبادة، وقد نهي عن ماذا التكرار في الناس، فإذا كرر الناس بطل الوضوء. هذا
شيخنا عفوا أنا مثلا مسح زين بعد مرة شك عن مسحك ولا
عمر مسح شي سوى، لا هذه لها صورتين. جاوزت المكان لو يعني مسح في حال ساعة تارة يقول في حال المسح على الرجل شككت هل مسحت أم لا،
إيه؟
إذا في هذه الحالة تقول إن شاء الله مسحت،
إذا
لا
ما بتجاوز المحل فأمسح
قبل أن أمسح على الرجلين شككت إنه هل مسحت على الرأس، لا يقول يجب عليك إنه تمسح مرة أخرى. خب ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، أي شيء موجود على الأعضاء لابد من تحريكه حتى يصل الماء إلى البشرة. هذا الخاتم إذا كان في بعض الأحيان الخاتم يكون ضيق جدا بحيث إذا وضعت الماء لا يصل الماء إلى بائض تحت الخاتم، فيقول حينئذ يجب عليك أن تحرك هذا الخاتم. لماذا؟ حتى يصل الماء إلى البشر، وتارة يكون الخاتم لا مو ضيق بحيث لا يمنع من وصول الماء، فتحريكه حينئذ يكون من باب الاستحباب.
هذا يضعون الشيء على الخشم،
ها؟ يضعون الشيء على الخشم
كيف الماء؟
يضعون كيف؟ خزام ما أدري هذه الفتحة هذه أخذناها المفروض عن هذه الأسئلة. هذه الفتحة هذه الفتحة إذا عدت من ظاهر الوجه فيجب إيصال الماء إليها، إذا كانت الظاهر يجب إيصال الماء إليها حتى لو لم تكن هناك فيها شيء. هذه الحلقة
مو حلقة
الآن
هذا المفروض فيه زي بدأ بصدر الخشم مو أحمول إيه يخرج
الخشم خرز يعني مثلا إيه هذه إذا حينئذ لابد من إشارة لأنه سوف تغطي حيز ها؟
ما
تنشاش لا
ما تنشاش
ما يجوز وضعها إذا تمنع، لا يجوز في هذه الحالة إذا ما يمكن إزالته حتى إذا صب الماء عليها ما يصل ماء إلى الباطن، في هذه الحالة عليها تتيمم تحتار بين الوضوء والتيمم، تتيمم وتتوضأ.
سؤال
حضرتك في الرأي هذا الآن شاهد يقولون تسرع على الرأي هذا الرأي
يقولون
يعني إذا الواحد يفعل هكذا يعني الوضوء إلى التساوي يفلح من وسوسة الشيطان. ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع يعني إذا لم يمنع هذا الخاتم من وصول الماء إلى البشرة حركه من باب الاستحباب من باب التعبد لا غير. خب نأتي إلى شيء أيضا هذا من جملة فروع الوضوء الجبائر وضوء الجبيرة. خب تذكرون ما هي الجبيرة؟ عليكم السلام. عندنا عندنا جبائر وضوء الجبيرة. الجبيرة ماذا عرفناها؟ هي الألواح والخرق التي توضع على العرض صحيح؟ أو ما بحكمها أو ما بحكم الجبائر هذه الألواح كمثلا الأدوية قد توضع أدوية على العرض تمنع من وصول الماء فحينئذ لابد إذا أراد أن يتوضأ إما أن يزيل هذه الجبيرة هذه الألواح هذه الخرق أو يزيل هذا الدواء الذي يمنع من وصول الماء إلى البشر. هذا في حالة الإمكان يعني إذا لم يستلزم عليه هناك ضرر فحينئذ يجب عليه أن ينزعها. أما إذا كان لا يمكنه أن ينزعها فحينئذ ينبغي عليه أن يمسح عليها. وإلا إذا لم يمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة ولا نزعها مسح عليها ولو في موضع الغسل كما موضع الغسل كما في الوجه واليدين. خب ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا كما لو كان هذا رجل سرق عنده خدم كثير يقول لو قال تعال الآن دخل وقت الصلاة أنا لا توجد عندي طاقة أنا توضأ تعال هناك الماء وضعني. هذا خطية مسكين يجي يقصر وجل هذا السيد هذا هو جائز. هذا يسمى التولي يعني أن يقوم الغير مقام هذا الشخص في الوضوء أن يوضئه لكن يقول هذا في حال الاختيار في يعني إذا كان قادرا على الوضوء لا يجوز له أن يأتي بشخص وماذا ويغسل له أعضاء الوضوء. أما في حال الضرورة فهو جائز. خب ومن دام به السلس يصلي كذلك. السلس تقدم في لا احنا نريد لسه الحال احنا نريد السلس. ما هو السلس شيخنا شيخ فادي ما تصدق شيخ علي ما تتذكر شيخ فادي شيخ ده شيخ ياقوت اللي ما شاء الله لا يقول بيقول أحسن هو أنه عنده تقاطر في البول لا يمسك ماذا البول يخرج منه البول عن غير اختيار. خب يقول هذا يسمى بالسلس هذا مرض هذا يسمى السلس لأنها في هذه الحالة تقدم ماذا يفعل احنا نحن هذا أربع صور قلنا تارة لا يوجد له وقت يعني هذا البول لا ينقطع بمجرد أن يقول الله أكبر ينزل عليهم هم وقف يوزننا ما يوزن إلى متى إلى أين
إلى أين ينتهي الوقت.
هذا يقول في هذه الحالة عليه أن يتوضأ ويصلي حتى لو تقاطر لكن بشرط يأخذ قطنة شيخنا ويضعها على الموضع ويأخذ كيس أيضا هذا مثل التحفظ حتى لا يصل البول إلى ثيابه وإلى جسده لأنه يعني إذا وصل البول إلى ثيابه أو جسده فحتى لو توضأ فصلاته تكون غير
صحيح
لأن حين الدين يكون صلاة النجس. خب هذا يقول ومن دام به السلس يصلي كذلك عن أي شيء بوضوء واحد وإن استمر به هذا السلس. وقيل هذا القول الشيخ الطوسي يتوضأ لكل صلاة وهو حسن يقول هذا من به مرض السلس يتوضأ أولا لصلاة الظهر صحيح يقول حتى وإن نزل عليه البول
إذا انتهى من صلاة الظهر يجدد وضوءه لصلاة العصر. هذا المصنف يقول هذا القول جميل جيد يمكن ما أحبهم شيخ التوصل حسن. وكذا المبطون. المبطون من هو؟
الذي هو دائم الحبل الغاض،
دائما يخرج منه غاض من دون أيضا اختيار دون إرادة. الذي يخرج منه الريح كيف؟ لا ما يفرش يا شيخ، هذا في العام الماضي شيخ سعود هكذا قال، قال يضع تشيس. قلنا ما يصير بعدين راح يسوي بعد الصلاة راح يسوي خب. هذا المبطون الذي ماذا يخرج منه الغائط من دون إرادة، هذا أيضا يتحفظ عليه أيضا أن لا يصيب هذا الغائط ماذا الملابس ولا أن يصيب جسده. فحينئذ أيضا إذا لا توجد عنده فترة يتوقف فيها هذا الخروج الغائط حينئذ يصلي بوضوء واحد وتكون صلاته صحيحة إن شاء الله. ولو فاجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى. شنو شو بعد؟ ها؟ ليه؟
يعني توضأ وبنى على
هذا. هذا المفروض خصوصا من يخرج منه بكثرة يأخذ معه هذا إناء ويضعه أمامه أو بجانبه بحيث إذا طرأ عليه الحدث في الأثناء يقول يستطيع أن يتوضأ من هذا الإناء وهو في أثناء الصلاة ويتم صلاته وتكون صلاته صحيحة. قد يقول شخص هذا كثير ماذا تقدم عندنا من جملة مبطلات الصلاة ماذا الفعل الكثير، هذا فعل كثير يقال هذا مغتفر فيه، هذا للضرورة هذا الفعل الكثير مغتفر في هذه الحالة تكون صلاته صحيحة. توضأ وبنى. والسنن يعني المستحبات يأتي عليها الكلام والحمد لله رب العالمين. الغائب فقط نصيب الغائب هو الخلان هذا كم اليوم
يوم خمسة.